الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال العلامة السعدي رحمه الله: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد وحماها من غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها وإن لم يرضها عضلها، فلا يزوجها إلا من يختاره، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب من بعض ما أتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها، نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشرهن بالمعروف. وهذا اسم المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصية التي فيها سعة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبة لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كل مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لا بد من الفراق وليس الإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج أي تطليق زوجة وتزوج أخرى أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذا الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر، وجدل أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: تأخذونه بهتان وإثم مبينا. قال: فإن هذا لا يحل، ولو تهيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح، وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وبين ذلك أن الزوجة قبل العقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، فكيف يستوفى المعوض ثم بعد ذلك يرجع عن العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. يقول الله عز وجل مناديا المؤمنين بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أي لا يحل لكم ميراث النساء كرها. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يحل، أي لا يحل لكم ميراث النساء كرها. وقد ذكر عبد الله بن عباس في صحيح البخاري ما كان عليه الحال في أول الأمر، وأن الشخص إذا مات كان أحق الناس به بزوجته أولياؤه، وكان يحصل منهم الظلم للزوجات، فتارة يتزوجها من غير مهر، فيتزوجها بالمهر السابق الذي بذل لها من زوجها الأول الذي مات عنها، وتارة لا يرغب بزواجها ويكون عندها مال فيقوم بمنعها من التزويج إلى أن تفتدي بمالها أو بميراثها من زوجها الأول، فيخلي بينه وبين التزويج، وقد يزوجها بمن يريد ويأخذ صداقها، وقد يتركها من غير زوج إلى أن تموت فيرثها. فجاءت شريعة الإسلام بعد ذلك بالنهي عن هذا الأمر، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكرها منصوب على الحال، أي كارهات أو مكرهات. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فحرم الله عز وجل ما كان عليه الأمر في ما كان عليه حال الناس في أول الأمر، فكانوا يرثوا النساء كرها، إما أن تترك حتى تموت وتورث، أو على معنى ميراث النساء بمعنى أنها تنتقل إلى ولي زوجها فتصير كالمال الموروث، يفعل الولي بها ما شاء كما يفعل بالمال الموروث، إما أن يتزوج بها وإما أن يزوجها ويأخذ مهرها، وإما أن يدعها بغير زوج حتى تموت فيعاملها معاملة المال الموروث. وقيل إن الميت إذا مات جاء الولي ورمى بثوبه على زوجته، فإذا رمى بثوبه على زوجة الميت تملكها وصار أمرها إليه، وإذا انتقلت إلى أهلها قبل أن يرمي الولي ثوبه عليها كانت في يد أهلها وليس لولي الميت عليها حق. فعلى كل كان يعامل النساء معاملة المال الموروث، وهكذا كانوا يرثون منهن كرها، فيضيق عليها حتى تبدل ميراثها من زوجها، أو تترك حتى تموت من أجل أن تورث إذا كانت صاحبة مال. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأول الآية واردة في شأن الأولياء، أولياء الميت. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والظاهر أن آخر الآية في شأن الأزواج، فخاطب الله عز وجل الأزواج بقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والعضل بمعنى الحبس، يقول أعضلت الناقة إذا انحبس ولدها، وأعضلت الدجاجة إذا انحبس بيضها، والمراد بذلك حبس المرأة من غير معاشرة بالمعروف، فيقوم بحبسها وهو لا يريدها حتى تفتدي منه وتعطي الزوج المهر الذي دفعه، وهذا من الظلم. فإن الله عز وجل أمر الأزواج بالمعاشر بالمعروف أو التسريح بإحسان، أما الحبس والتضييق وهو لا يريدها من أجل أن تفتدي بمالها فإن هذا من الظلم الذي لا يجوز. فقال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، واستثنى الله عز وجل فقال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتين بفاحشة مبينة، أي ظاهرة ليس فيها لبس، جاز الحبس والتضييق حتى تفتدي بمال تبتدي بمالها. والفاحشة المبينة يدخل فيها الزنا، ويدخل أيضا فيها فحش اللسان أي بذاءة القول، ويدخل في ذلك أيضا فحش الفعل دون الزنا الذي هو النشوز والتعالي على الزوج وعدم معاشرة الزوج بالمعروف، كل هذا داخل في الفاحشة. والفاحشة كل ما فحش واستقبح من قول أو فعل. فإذا حصل من الزوجة هذه الأمور أو واحد من هذه الأمور، جاز للزوج أن يقوم بإعضالها وبإساءة العشرة معها حتى تفتدي بنفسها وترد إليه المهر وتقوم بمخالعته، فهذا مما أذن الله عز وجل به، فقال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشرهن بالمعروف، وليس المراد بذلك من جاءت بفاحشة مبينة، ولكن المراد بذلك أن الرجل إذا كره زوجته فينبغي له أن يصبر على ذلك وأن يعاشر زوجته بالمعروف ويرغم نفسه على معاشرتها بالمعروف، من حيث النفقة بالمعروف، ومن حيث أيضا الوطأ والكلام الحسن، فكل هذا داخل بالمعاشرة بالمعروف ويتحمل ذلك. وكان بعض من مضى من أهل العلم له زوجة سيئة الخلق لا تعاشر بالمعروف، وكان يصبر عليها فكانوا يتعجبون من حاله، فكان يقول أخشى أن تكون عقوبة من الله عز وجل لذنب من ذنوبي، فإن فارقتها أخشى أن أعاقب أشد منها، فكان يصبر عليها خشية أن يبتلى بما هو أشد، ويقول لعل أن تكون عقوبة من الله عز وجل لذنب من ذنوبي، هذه عقوبة هينة، أخشى إن فارقتها أن أعاقب بما هو أشد من ذلك. فقال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم بين الله عز وجل السبب في ذلك، وأن الشخص قد يكره زوجته ويجعل الله عز وجل له الخير الكثير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقد يأتي الخير مما يكره الإنسان، وهذا من آيات الله عز وجل، والله يخرج الخير من الشر والمحبوب من المكروه، كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا من آيات الله عز وجل، فقد يخرج الله عز وجل من تلك المرأة المكروهة الأولاد الصالحين ويجعلهم الله عز وجل قرة عين لهذا الزوج الذي صبر على زوجته، فيعوضه الله عز وجل الخير الكثير الذي ينتفع به في الدنيا وفي الآخرة. وقد يصلح الله الأحوال فتنقلب تلك الزوجة إلى زوجة صالحة، ويدخل الله عز وجل المحبة بينه وبينها، وهذا أمر موجود في واقع الناس، فقد يحصل إساءة عشرة في أول الأمر لعدم التآلف والتحاب، ثم يغير الله عز وجل القلوب وتحصل المحبة والمودة بين الزوجين ويحصل لهما الخير الكثير. فالصبر عاقبته حميدة. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، بعد أن ذكر الله عز وجل سوء العشرة من جهة الزوجة، بين سبحانه وتعالى أن الزوج أيضا قد يكون غير راغب في زوجته ويريد أن يطلقها وأن يستبدل غيرها، فقد تكون الزوجة غير راغبة بزوجها وتعاشره بغير المعروف، فأمر الله عز وجل الأزواج بالصبر على الزوجات، وبين سبحانه وتعالى أنه قد يجعل الخير الكثير، وقد يكون الزوج غير مريد للزوجة يريد أن يفارقها وأن يستبدل غيرها، فهذا مما أحله الله عز وجل، وهذا الذي أمر الله به، وهو التسريح بإحسان. إذا كان الزوج يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يمسك بالمعروف، فعليه أن يسرح بإحسان. فإذا علم الزوج من نفسه ذلك أنه إن أمسك زوجته أساء إليها ولم يعاشرها بالمعروف، فهنا ينبغي أن يسرحها بإحسان. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج بأن يطلق زوجه ويتزوج بأخرى، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، وهنا أبهم، فقال وآتيتم إحداهن قنطارا، والمراد بها الزوجة التي أراد أن يفارقها. وآتيتم إحداهن قنطارا أي مالا كثيرا، فلا تأخذ منه شيئا، فنهى الله عز وجل أن يأخذ شيئا مما أعطى زوجته التي أراد أن يفارقها، ولا يقول كان المهر لها لأنني كنت أنتفع ببضعها، فلما زالت منفعتي به ينبغي أن آخذ مالي الذي بذلته. فبين الله عز وجل أن ذلك لا يجوز، وذاك المال المبذول مقابل الانتفاع والوطئ خلال فترة الزواج، فإذا ترك الانتفاع بالبضع بالمفارقة والطلاق لا يعني أنه يسترد المال الذي بذله ولو كان مالا كثيرا. ولهذا قال الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، حتى ولو كان هذا المال من المال الكثير. قال فلا تأخذوا منه شيئا لا كثيرا ولا قليلا، فهذا لا يجوز. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أتأخذونه بهتانا أي أتأخذون ذلك المال الذي أعطيتموه بهتانا، وأصل البهتان الكذب الذي يتحير منه من افتري عليه فيبهت بمعنى يتحير. ثم استعمل في كل باطل وظلم أي أتأخذونه ظلما وباطلا، فهو من الباطل الذي يتحير منه، ومن الظلم الذي يبهت به المظلوم فيتحير منه ومن سببه. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وبهتانا منصوب على الحال أي باهتين وآثمين. أتأخذونه بهتانا أي باهتين وآثمين. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فبين الله عز وجل أن هذا من البهتان ومن الإثم المبين الظاهر الذي ليس فيه لبس. ثم علّ الله عز وجل ذلك فقال وكيف تأخذونه، وذي استفهام للإنكار، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي كيف تأخذون ذلك المال الذي بذلتموه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال جماعة من أهل العلم أي قد أفضى، المراد بالإفضاء الجماع، والله عز وجل يكني عما يستحيا منه. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، واحتج بهذا من قال على أن المهر، على أن جميع المهر يثبت بالجماع كما هو مذهب الإمام الشافعي في الجديد. وقال آخرون المراد بالإفضاء الاختلاء وإن لم يحصل جماع، ويثبت جميع المهر بمجرد الخلوة كما هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي في المذهب القديم، وهو المأثور عن الصحابة الكرام، وصح هذا وثبت عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وجاء عن غيرهم من الصحابة، وقد نقل ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني إجماع الصحابة على أن جميع المهر يثبت بالخلوة وإن لم يحصل جماع. وهؤلاء أيضا تأولوا الآية على معنى الاختلاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وصل بعضكم إلى خلاء بعض. والفضاء هو المكان الواسع الخالي، فقال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي بلغ بعضكم إلى خلاء بعض، إلى موضع خلائه فانفرد به واختلى به. فقالوا إذا تزوج رجل بامرأة وخلى بها فقد وجب المهر وإن لم يجامع. وقالوا الآية تدل على هذا المعنى، وعلى كل هذا هو المأثور عن الصحابة من غير نزاع، وهو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة ومذهب فقهاء المدينة السبعة ومذهب من جماهير من جاء بعده من أهل العلم والفقه. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قيل المراد بذلك الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وأخذ المهر خلاف ذلك، وقيل المراد بالميثاق الغليظ وعقد النكاح، وقد تملكت المهر بعقد النكاح فأخذ خلاف ذلك الميثاق الغليظ الذي أخذ على الأزواج. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إلى هنا والحمد لله.